بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ولا فرق بين فرج البهيمة والآدمي عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: لا يجب الغسل من فرج البهيمة والميتة إلا بالإنزال. وهذه المسألة تابعة للمسألة التي قبلها، فإن العلماء لم يفرقوا بين فرج وفرج، فمن أدخل فمن وطئ فرجا ولو كان هذا الفرج فرج بهيمة فيوجبون عليه الغسل، وكذلك اختلفوا في الحد، وهذه مسألة أخرى، مسألة الحد، هل يقام عليه الحد أو لا، حد الزنا. لكن هنا لم يختلفوا العلماء ثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أيضا جماعة من السلف، جاء عن جماعة من الصحابة أنهم لا يفرقون بين هذا. فلو أدخل أو وطئ بهيمة فإنه يجب عليه الغسل وإن لم ينزل، وكذلك أيضا الميتة إذا أدخل في فرج ميتة، امرأة ميتة، فأيضا كذلك يجب عليه الغسل لأنه جامع، ويدخل في عموم الأدلة. قال: ويوجبه خروج مني بلذة عند أحمد. وقال أبو حنيفة: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد بشهوة وهو بشهوة وجب الغسل، متى خرج بتدفق غيره وجب الغسل عند الشافعي. وقال الثلاثة: يشترط التدفق. طيب، الآن هذه المسألة اتفق العلماء على أن خروج المني يعتبر وموجب للغسل، موجب للغسل، ثم اختلفوا في بعض التفاصيل. فأحمد رحمه الله اشترط أن يكون هذا الخروج بلذة، فإذا خرج بدون أن يشعر به لمرض مثلا، أو مثلا حصلت له مثلا قفز أو كذا فخرج شيء منه، معنى بدون لذة، فعنده أنها لا يغتسل. واستدل بما جاء عند أحمد بإسناد الحسن طريق أبي إسحاق عن الحارث ابن مضرب عن علي رضي الله عنه أن النبي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حذفت الماء فاغتسل، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. إذا حذفت الماء فاغتسل، وحذفته أي تعمدت، معنى شعرت بإخراجه وتعمدته، والمراد به أنه يخرج بلذة. وأما إن كان مثلا الإنسان مريض، أو مثل أصحاب القاتل، الآن أصحاب القاتل أيضا يقولون أنهم يشعرون بهذا، معنى يخرج بدون ما أن يكون فيه لذة، فلهذا اشترط أحمد اللذة مع التدفق. معنى إذا خرج بدون تدفق عند أحمد والشافعي وكذلك أيضا مالك ما يعتد، ما يجب عليه الغسل، ما يجب عليه الغسل، معناه يكون لابد أن يكون بشهوة أو بلذة وتدفق، يكون بلذة وتدفق، فإذا خرج كذلك أوجب الغسل عند أحمد. وأما إذا لم تكن فيه لذة فعند أحمد لا يغتسل. وأما أبو حنيفة يقول: إذا انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد وبشهوة وجب الغسل، أهم شيء أنه ينفصل عن مقره، فإذا خرج بعد ذلك ولم يشعر به أيضا يغتسل، لكن في بداية الأمر معنى انفصل عن مقره إلى ظاهر الجسد بشهوة وهذا لا دليل عليه. فالعبرة هو إخراء، فالعبرة هو خروجه، فالعبرة هو خروجه، فإذا خرج بلذة فهنا يعتبر. قال: ومتى خرج بتدفق غير وجب الغسل عند الشافعي؟ الشافعي رحمه الله يشترط التدفق فقط، أو لا يشترط أقصد التدفق، لكن خروجه مجرد الخروج يعد عنده يجب عليه الغسل. ولهذا سيأتي معنا أن الشافعي يقول إذا اغتسل ثم خرج منيه وجب الغسل ثانيا. لماذا؟ لأنه يرى أن خروج المني يعتبر موجب للغسل، أن خروج المني يعتبر موجب للغسل. وصحيح هو كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه يجب، أو معنى يجب عليه الغسل إذا خرج بشهوة، وخرج أيضا بلذة وتدفق، فهذا الذي يخرج معتادا. وأما إذا كان لأجل مرض أو اغتسل مثلا فخرج منه ثانية معنى امتدادا للأول، فإنه لا يضر عند مالك وأحمد، وهو المذهب الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حذفت الماء فاغتسل، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. هذا الحديث يؤيد مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب، إن شاء الله خلاصة هذه المسألة كما قلنا يجب الغسل إذا خرج هذا الماء بتدفق وكذلك بلذة، وأما إذا خرج لمرض أو خرج بعد الغسل فإنه لا يجب عليه الاغتسال. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم.